الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى نقطة الغليان. وقال عبد اللهيان عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين أن الوضع في غزة بدأ ينعكس على المنطقة برمتها، مضيفا أن جلسة مجلس الأمن فرصة لشرح وجهات نظر طهران بما يتماشى مع ضرورة استتباب السلام والأمن في المنطقة. وأوضح عبد اللهيان أنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وبعض وزراء خارجية وكبار مدراء المنظمات الدولية للتباحث من أجل وقف العدوان فورا وإرسال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى القطاع، كما سيبحث آخر القضايا المتعلقة بأمن المنطقة. حضرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روما عشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة السب بشأن الأحداث الأخيرة في غرب آسيا، من أن اتخاذ قرارات غير بناءة تجاه إيران والمواكبة غير المسؤولة من الدول الغربية مع تصرفات الكيان الإسرائيلي سيشجعه على الاستمرار في أعماله الشريرة والمغامرة، وبالتالي سيزداد التوتر في المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق يعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حصانة الأماكن الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 95 بعد 100 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل. وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غارات وقصفها العنيف فجر اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. قالت منظمة هيومن رايتس ووش أن الاحتلال مسؤول عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة، مما أدى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها. وأضافت في تقرير عن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير أشخاص من 20 تجمعا وأزال 7 تجمعات سكانية على الأقل منذ 7 أكتوبر، مؤكدة أن جيش الاحتلال شارك في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان دك مواقع الاحتلال في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. وأكدت المقاومة الإسلامية أن مقاتليها استهدفوا قوة الاحتلال أثناء محاولتها سحب آلية العسكرية في موقع المطلة وأوقعوا إصابات مؤكدة. حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة من مخططات ونوايا الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن كفير لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف، عنوان المحاضرة: الغرض من القسم في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ينتشر القسم في القرآن الكريم على مساحة عريضة من آياته تبلغ أكثر من 40 موضعا، كما ذكر ذلك بعض المتتبعين. وبالتالي يغدو أمر القسم أسلوبا من أساليب القرآن في بيان أغراضه وأهدافه، وذلك أن تغيير القرآن الكريم لأسلوبه في العرض الاعتيادي إلى أسلوب آخر ينبغي أن يستوقف قارئ القرآن والمتدبر فيه. فإذا تغير هذا الأسلوب مثلا من أسلوب العرض إلى أسلوب ضرب المثل، فإن ذلك يعد نوعا من أنواع التعبير القرآني يستحق التوقف عنده ودراسته والتأمل فيه. وإذا تغير أسلوب القرآن الكريم من أسلوب التقرير إلى أسلوب التساؤل أو الاستنكار، فإن ذلك أيضا يعد نوعا من تنويعات القرآن في أساليبه، أيضا يحتاج إلى دراسة. القسم في القرآن الكريم أيضا هو نوع وتنويع في أسلوب عرض القرآن لبصائره وحقائقه، خصوصا إذا بلغ هذا المقدار من حيث الكم 40 موردا من الموارد 40 موضعا من الآيات المباركة، وهي تتوزع على ما يرتبط بالسماء وما يرتبط بالأرض بالمناصفة، كما ذكر ذلك بعض الكتاب. لو أخذنا مثالا السور التي هي في الجزء 28 والـ29 والـ30 لوجدنا نسبة كبيرة من هذه السور حتى تسمياتها هي مأخوذة من خلال الأقسام الموجودة فيها، من خلال الأيمان التي ذكرت فيها، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، سورة الصافات، سورة المرسلات، سورة الطارق، نون والقلم وما يسطرون، قسما بالقلم وقسما بالكتابة وما يسطر، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. سورة البروج التي انتزع اسمها من خلال القسم بالسماء التي تملك هذه البروج، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. يحشد القرآن الكريم جملة من القضايا التي هي قضايا تكوينية لكي يقسم بها، ثم يتخلص إلى القضية التي يريد أن يتحدث عنها. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وهكذا أنت تجد في هذه السور جانبا كبيرا منها يأخذ طابع القسم والحلف واليمين، قسم آخر يقسم بالله سبحانه وتعالى، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء، لما سمع أحد الأعراب هذه الآية المباركة قال: من ذا الذي أغضب رب العالمين حتى ألجأه إلى القسم؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهكذا أحيانا القرآن الكريم يقسم بآيات تكوينية أو بأزمنة أو بقضايا خارجية أو أحيانا حتى ببشر، ووالد وما ولد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. فسرت هذه بنبي الله إبراهيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسما بحياتك يا رسول الله، بوجودك يا نبي الله، إنهم سادرون في سكراتهم وفي غيهم وضلالتهم. قسم بأشخاص. أحيانا يتغير نمط القسم، مثل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا نوع من أنواع القسم على أحد الآراء كما سيأتي الحديث عنه. لماذا يشغل القسم القرآني هذه المساحة العريضة في آيات القرآن الكريم؟ ما هي أغراضه؟ ماذا يستهدف؟ لماذا يلجأ القرآن الكريم إلى تنويع أسلوب عرضه بحيث يستفيد من قضية القسم فيبتدئ بها سورا في بعض الأحيان ويتوسط بها سورا أخرى في أحيان غيرها؟ هناك عدد من الأغراض التي يتعقبها القرآن الكريم في استعماله للقسم والحل. واحد من هذه الأغراض أنه يريد أن يثير الإنسان إلى عظمة ما يقسم به الله سبحانه وتعالى بعد أن غفل هذا الإنسان عن عظمة تلك الظاهرة الكونية. لو أخذنا مثالا القمر، القمر لا يثير فينا شعورا بالإعجاب عادة، ولا بالعظمة الإلهية، ولا بحسن التدبير والتقدير الرباني. أصلا ما ننظر إليه إلا أول شهر رمضان وآخر شهر رمضان وربما في شهر الحج، من أجل أن نرتب قضايانا العبادية على وفقه، وإلا لولا هذه الجهة لصار حال الهلال والقمر في هذين الشهرين كحال الهلال في سائر الأشهر، يتيما لا يدعى ولا ينظر إليه ولا يؤبه به. حضر الوقت، لو ذات الوقت تأخر، لو تقدم، لا أحد ينتظره ولا أحد يلاحقه، بل حتى الذين ينظرون إليه في مثل هذه الأشهر المعينة لا ينظرون إلى جهات العظمة والخلق الإلهي المتقن، وإنما نتيجة الأمر صار هلال باكر نصوم له، لا صار هلال باكر نعيد له، لا. هذا المقدار الذي يحتاجه من القمر. لم يتحول القمر كظاهرة من الظواهر كخلق إلهي عظيم متقن، لم يتحول إلى مثير للإيمان في نفوس الناس، ينظر إليه وكأنما شيء طبيعي، لازم يطلع من الصوب بعدين يصعد ويغيب من ذاك الصوب، وشهر ثانيهم رح يطلع بنفس الطريقة. طيب هذا بهالترتيب بهالدقة بهالإتقان، منذ أن خلق الله هذه السماوات والأرض لم يتأخر يوما، لم يتقدم يوما، لم يتوقف يوما، لم يغير اتجاهه يوما، وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا الجريان المنظم والدقيق ينبغي أن يثير في الإنسان شعورا بإتقان خلق الله، بعظمة قدرة الله، بنعمة الله على هؤلاء البشر. الإنسان يغفل، القرآن يجي يعيده إلى هالجهة، ترى هذه الظاهرة ظاهرة كونية عظيمة مهمة ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. الشمس ونورها التي تضحى به الأكوان، القمر إذ يتلو الشمس، الليل إذ يغشى الأرض أو قسما منها، النهار إذ تتجلى فيه الأشياء، النفس الإنسانية بما فيها من استواء، بما فيها من تعادل، بما فيها من توازن، بما فيها من بديع خلق، أقسم بنفس وما سواها، هذا النظام البديع الذي جعله في هذه النفس الإنسانية يستحق من الإنسان أن يتأمل. يقسم الله ببعض مخلوقاته لكي يوجه الإنسان إلى عظمة هذه المخلوقات. ليس في كثرة التردد والتكرار عليه فيها الظواهر، لينسى عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا واحد من الأغراض القرآنية. والنجم إذا هوى، يقسم بالنجم، يقسم بالقمر، يقسم بالشمس، يقسم بالجبال، يقسم بالسماء، يقسم بالأرض، بالليل، بالنهار، بالزمان، بالمكان، بالفجر. هذا واحد من أغراض القسم القرآني. غرض آخر لكي يثبت في نفوس الناس قداسة لشيء، سواء زمان أو مكان أو بشر، يقسم به. يقسم مثلا بطور سينين، هذا المكان حيث أنه شهد تلك المناجات أو ذلك الاتصال بين نبي من أنبياء الله وبين ربه، هذا يصير هالمكان إليه نوع قداسة ومحل عظمة يقسم به. طيب يجي يشوف فد رجل من الرجال العظام فيقسم به وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فسر الشاهد بنبينا محمد صلى الله عليه وآله. الشاهد هو رسول الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا هو الشاهد في هذه الدنيا، وهو أيضا شاهد في يوم القيامة. فيجي القرآن الكريم يبين قداسة هذا الرجل اللي يصير محلوف، يكون محلوفا به من قبل الله خالقه. أي منزل هذه لعبد مخلوق من قبل الله أن يقسم الله سبحانه وتعالى به. وفي الآية الأخرى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أنا أقسم، أنا الله، أنا ربك، أقسم بك وبحياتك يا محمد أن هؤلاء سيظلون سادرين في ضلالتهم وفي غيهم. فيجي أحيانا القسم لكي يبين قداسة شخص أو زمان، مثل مشهود المشهود في أكثر من رأي طبعا بين المفسرين، بعضا قال اليوم المشهود هو يوم القيامة من طلاق من قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فهو يوم القيامة. لكن اللي يبعد هذا القول أنه قد سبق قبل قليل بأن ذكر اليوم الموعود والسماء ذات البروج قسما بالسماء واليوم الموعود، يعني قسما باليوم الموعود، إذا فسر هذا بيوم القيامة يصير بعد تكرار مشهود يعني يوم القيامة. لكن قيل أن اليوم الموعود هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفات الذي تشهده الملائكة، وهو اليوم العظيم، بل هو الحج عرفة في بعض الروايات وإن كان في بعضها مزدلفة. طيب، وهناك قول ثالث أن اليوم المشهود هو يوم الجمعة باعتباره عيد المسلمين وفيه ساعة من الساعات يستجاب فيها الدعاء. الشاهد على ذلك أن القرآن الكريم من جملة أغراضه أن يبين قداسة زمان تارة أو مكان أخرى أو شيء من الأشياء ثالثة، ويقسم به من خلال القسم يتبين للسامع أو للقارئ أن هذا الشيء لو لم يكن مقدسا لما أقسم الله تعالى به. هذا غرض آخر. غرض ثالث هو الجريان على وفق ما هو مألوف لدى الناس من أنهم إذا أرادوا تأكيد قضية معينة أقسموا عليها وحلفوا عليها. كثيرا ما القرآن الكريم يتكلم ضمن عقلية الناس وضمن منطقهم ويحاول أن يستخدم نفس أساليبهم وطريقتهم في الحوار. طريقة الناس عادة أنهم إذا أرادوا أن يؤكدوا معنى من المعاني فإنهم يقسمون على ذلك المعنى، يحلفون عليه حتى يتأكد. القرآن الكريم من جملة أغراضه في إيراده للقسم والحلف أنه يريد أن يؤكد بعض المطالب ويثبتها في أذهان قارئي القرآن وسامعيه. أي من أغراض القسم، وإلا هناك أيضا أغراض أخرى. نرجع إلى أصل حديثنا، فلا أقسم بمواقع النجوم. بعض المفسرين ذكر أن هذا النمط لا أقسم اللي ورد 8 مرات في القرآن الكريم هو أيضا من أنحاء القسم، من أشكال القسم القرآني، عندما يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، إلى غير ذلك. طيب، لا أقسم بمواقع النجوم ماذا يعني؟ شنو هذه لا أقسم؟ لماذا غير؟ هناك يقول فوربك لنسألنهم أجمعين، ويقول والذاريات ذروة، ويقول والعاديات ضبحا، وهكذا، بينما هنا يقول لا أقسم. شنو هنا موقع لا ما هي وماذا يعني؟ بعض المفسرين قال إن لا هنا زائدة، لا زائدة، والمعنى أنني أقسم، ويستشهدون على ذلك بأنه يقول لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، فالقسم صار إذن.